بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة الثالثة: لو قال أحدهما سرق دينارا وقال الآخر درهما، الكلام في أنه لابد من توارد الشاهدين على معنى واحد وتطابق الشهادتين حتى هذه الشهادة تكون معتبرة ويترتب عليها الأثر. فلو قال أحد الشاهدين أن زيد سرق دينارا وقال الشاهد الثاني أن زيد سرق درهما، فهنا تعارض في الشهادتين. أو قال أحدهما إن زيدا سرق ثوبا أبيض وقال الآخر إن زيد سرق ثوبا أسود، فهنا بسبب التعارض لا يمكن أن تكون هذه شهادة واحدة، لأنه شهادة واحدة نقول أنه سرق دينار أو درهم أو سرق ثوب أبيض أو أسود، نرجح ماذا؟ لا مرجح. ففي كل واحد منهما يجوز أن يحكم القاضي، يحكم مع أحدهما، مع من شهد بأنه دينار مع اليمين، مع يمين المدعي، أو يحكم بأنه سرق درهم مع يمين المدعي، وهكذا. لأن هذا الشيء يثبت بشاهد ويمين يمكن، فهنا شاهد واحد في الواقع، كل شيء شهد عليه واحد ولم يشهد عليه اثنان. على الثوب الأبيض شهد واحد إن زيد سرق ثوب أبيض، ما شهد اثنان. على الثوب الأسود أيضا شهد شاهد واحد على أن زيد سرق ثوب أسود، وهكذا. فإذا كان شاهد واحد يضم إليه اليمين، لكن يثبت له الغرم. يعني الآن لو ثبت أن زيد سرق من عمرو، مثلا واحد شاهد يقول سرق ثوب أبيض والثاني يقول ثوب أسود، فقيل لعمرو أنت ماذا سرق منك؟ قال ثوب أبيض. قال احلف، لأن شاهد عندك بقي اليمين. فإذا حلف يثبت لعمر الذي هو مدعي الغرم، أن زيد يغرم له الثوب الأسود أو الأبيض الذي سرق منه، ولا يثبت القطع. لكن هل يثبت الحد أن زيد سارق ويقام عليه حد السرقة؟ لأنه كما قلنا فيما سبق أن السرقة هذه مشتركة، فيها حق الله وهو القطع، وفيها حق الناس وهو الغرم، أن يغرم ما سرق. فهنا يغرم، لكن الحد يقول لا يثبت، لأنه مر علينا فيما سبق أن الحدود لا تثبت إلا بشاهدين، وهنا شاهد واحد. الشاهد الثاني ما شهد بأنه ثوب أبيض، حتى لو كان قال سرق من عندي ثوب مثلا، لكن يقول ثوب بس ما أذكر أبيض أو أسود، لا أذكر، المهم ثوب. قد يكون ما في خلاف كلام المدعي، لكن هنا قد يقول قائل على كل حال هناك شاهدان عادلان يشهدان بأن هذا سرق، فالمفروض أنه يقام عليه الحد، لأن السرقة قطعا ثابتة بشهادة الشاهدين. نقول الحدود تدرأ بالشبهات، لأن في شبهة الاشتباه فيدرأ عنه الحد، ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة. هذا فرض آخر، هنا بينتان، يعني شاهدان عادلان وشاهدان عادلان آخران. الشاهدان الأولان قال إن زيد سرق ثوب أو سرق 10 دنانير في الليل، والبينة الثانية قالت أنه سرق نفس 10 دنانير لكن في النهار. في تعارض في البينتين لكن على عين واحدة، يعني اتفق على أنه سرق هذه العين، لكن صار في تعارض إما في الوقت في الليل وفي النهار أو في الزمان. واحد يقول سرقه مثلا في هذا من هذا البيت، ثاني يقول الاثنين الآخرين يقولان لا سرق 10 دنانير من الدكان. على عين واحدة. نعم المكان، نعم إذا كان اختلف في الزمان أو اختلف في المكان، في المكان هذا في الدكان هذا في البيت، سقط القطع للشبهة. هنا قطعا أنه هناك شاهدان عادلان يشهدان أنه سرق 10 دنانير من الدكان، فهذا حجة. كذلك أولئك يعني الاثنين الآخرين يشهدان بأنه سرق، فالواحدة البينة حجة، لكن مع ذلك يثبت الغرم لكن لا يثبت القطع لمكان الشبهة، لأنه لعل ذيلين الاثنين مشتبهين. هو ما سرق في الدكان، سرق صحيح من البيت، أو لعل اللذان قال أنه من البيت أيضا لعلهما مشتبهان، فهو سرق مثلا من مكان آخر ولم يسقط، سقط القطع للشبهة ولم يسقط الغرم كما في الجواهر، ولم يسقط وهو الأنسب باستقامة العبارة. الغرم يعني وهو أنه يدفع قيمة ما سرق أو عين ما سرق، هذا لا يسقط. يقول ولو كان تعارض البينتين على عين واحدة، عفوا لا على عين واحدة، مثلا بالنسبة إلى الشاهدين الأولين قال أنه سرق ثوبا، شهد اثنان أن زيد سرق ثوبا، وشهد شاهدان آخران أن زيد سرق 10 دنانير، أو اثنين قال سرق ثوبا أبيض واثنين آخرين قال سرق ثوبا أسود، ما في تعارض، فهو سرق الثوب الأبيض وسرق الثوب الأسود، ما في تعارض. فعلى هذا الأساس يثبت هذا ويثبت هذا. لذلك يقول ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة، يعني لا يشهد الآخران لا الذي سرقه هو الأبيض، لا نحن نشهد أنه سرق ثوبا أبيض، الاثنين يقول نحن نشهد أنه سرق ثوب أسود، أما هو ذاك أو غيره لا نقول هو نفس ذاك، عين أخرى. ثبت الثوبان والدرهمان، يعني إذا كان شهد الشاهدان الأولان أنه سرق ثوبين والشاهدين الآخرين أنه سرق درهمين، يثبت عليه الثوبين بسبب الشهادة الأولى والدرهمين بسبب الشهادة الثانية. المسألة الرابعة، لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، وشهد له آخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين، شاهد يشهد، أنا مثلا البائع، شاهد يشهد لي أنني بعت ثوب، هذا الثوب المعين بعته إلى زيد في الصباح بدينار، شاهد ثاني يشهد لي أنني بعت نفس الثوب بعينه، نعم في الجواهر، وشهد له، نعم في الجواهر، وشهد الآخر، نعم مثل هالتعارضات إذا ما تخل بالمعنى أو بالعبارة يعني لا نلتفت إليها. قال وشهد له آخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه، أما إذا يشهد ثوب آخر هذه صار على عينين مختلفتين والشهادة غير تامة، لأن كل بيع يشهد عليه شاهد واحد، لا ذلك الثوب عيني في ذلك الوقت وهو غدوة بدينار، لم يثبت. يعني لم يثبت الدينار ولم يثبت دينارين لتحقق التعارض، لأن هذا يعارض ذاك، لأن نفس الثوب ونفس الوقت في نفس الوقت. وكان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين. كان أنا لي المدعي أن أطالب بالدينار أو بالدينارين، لأنه هذا شاهد واحد، شاهد عادل يعتبر، وذاك شاهد عادل يعتبر، فيكون عندي شاهد واحد في الواقع فأضم إليه اليمين، ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت الدينار. يعني لو أنه شهد اثنان بأنني بعت هذا الثوب بدينار، وشهد اثنان أنني بعت هذا الثوب بدينارين في نفس الوقت، قال ثبت الديناران. طبعا هذا ثبت الديناران متى؟ إذا كان أنا أدعي الدينارين. إذا أنا أدعي الدينارين يثبت الدينارين، لكن إذا كنت أدعي الدينار وعندي شاهدان عادلان يشهدان بدينار وشاهدان عادلان يشهدان بدينارين، لكن أنا لا أدعي دينارين، يثبت الدينار. يعني يثبت ما أنا أدعي، فإن كنت أدعي الدينارين يثبت الدينارين. فهنا ثبت، يعني يمكن ثبوت الدينارين، لا أنه قطعان يعطى الدينارين. ولا كذلك لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين. يعني لو مثلا جاء واحد يقول أنا أشهد أن زيد أقر لعمر بأن له ألف، الثاني يقول أنا أشهد بأن زيد أقر لعمر بأن له عليه ألفين، فهل هنا يحصل تعارض؟ لا، لا يحصل تعارض، لأن هذا دوران بين القليل والكثير، فإنه يثبت الألف بهما، فإذا الألف مسلم. يعني هذا يقر بأنه ألف وهذا يقر بأنه ألف، يعني يشهد، عفوا، هذا يشهد بالألف وذاك يشهد بالألف وزيادة، فالألف مسلمة بشهادة الشاهدين، ويثبت الألف بهما بالشهادتين فيعطى الألف. زين، الألف الثانية التي الثاني يشهد بماذا؟ بأنه ألفين. فالألف الثانية، الألف الأولى هذه تثبت بشهادة الشاهدين، الألف الثانية يشهد بها واحد فيضم إليها اليمين، والآخر يعني الألف الآخر يثبت بانضمام اليمين، فيعطى الألف ثم يقال له احلف على أن لك ألف حتى تأخذ ماذا؟ الألف الثانية بشاهد واليمين. ولو شهد بكل واحد شاهدان، يعني شهد شاهدان بأن أقر بأنه أقر بألف، وشهد شاهدان آخران بأنه أقر بألفين، يثبت ألف بشهادة الجميع وهم الأربعة، والألف الآخر بشهادة اثنين فيثبت ألفين. وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته درهم، وشهد آخر أنه سرقه وقيمته درهمان، يعني هو يعني متفقان على أنه الثوب المسروق ثوب معين، لكن واحد يقول هذا الثوب المعين قيمته درهم، والثاني يقول هذا قيمته درهمان، والحال أنه ليس الآن هذا الثوب موجود حتى نعرضه إلى أهل الخبرة فيقيمون هذا الثوب بكم، لأنه تلف الثوب، لأن إذا ما تلف يجب إرجاعه. ففي هذه الحالة كم قيمته لا نعلم، هي درهم أو درهمين؟ قال ثبت الدرهم بشهادتهما، لأنه مسلم، هذا يقول درهم ذاك يقول درهم وزيادة، فالدرهم مسلم. والدرهم الآخر يثبت بالشاهد واليمين، لأنه الدرهم الآخر كأنما يشهد به واحد، فلا بد من ضميمة اليمين حتى يثبت الآخر. ولو شهد بكل صورة شاهدان، يعني شاهدان يشهدان بأنه سرق ثوبا بدرهم، شاهدان آخران يشهدان أن ذلك الثوب المسروق بدرهم، ثبت الدرهم بشهادة الجميع وهم الأربعة، وثبت الدرهم الآخر بشهادة الشاهدين بهما اللذان يشهدان بماذا؟ بالدرهمين، بهما يعني بالدرهمين. ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة والآخر عشية، واحد يقول أنا أشهد أن زيد قذف عمرا الصباح، والثاني يقول أنا أشهد أن زيد قذف عمرا المساء، أو بالقتل كذلك، واحد يقول لا قتله الصباح، واحد يقول قتله المساء، لم يحكم بشهادتهما، لأنها شهادة على فعلين. يمكن بالنسبة طبعا إلى إذا كان قذف، القذف ممكن قذف الصباح قذف المساء، ما في تنافي، فهنا في هذه الحالة فعلين، والفعلين طبعا ما يثبتان بشاهد واحد، الفعل الواحد ما يثبت بشاهد واحد. أما بالنسبة إلى القتل، القتل إذا كان يشهد أنه قتل زيد، ما يمكن قتله الصباح وأحياه وقتله في المساء، ففي هذه الحالة شهادتان متعارضتان لا يثبت بهما شيء. هما لو كانتا متفقتين لا يثبت بهما شيء، فكيف بهما متعارضتين؟ أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية، واحد يقول أنا سمعته يقول باللغة العربية لزيد علي ألف، الثاني يقول لا كان يقول بالعجمية، قبل منهما، يكون شاهدان يثبت الإقرار، لأنه إخبار عن شيء واحد، إخبار عن شيء واحد وهو إيش؟ الإقرار. هذا يقول أقر وهذا يقول أقر، غاية الأمر الاختلاف في التفاصيل، هذه الاختلاف في التفاصيل ليست مهمة ما دام أصل الموضوع وهو الإقرار ثابت. هذا ليس مثل الحدود، لأنه مو حد، هذا الحدود تدرى بالشبهة، هذا وإن كان في شبهة لكنه ليس بحد، فيثبت أصل الإقرار. القسم الثاني من اللواحق هو في الطوارئ، والمراد بالطوارئ يعني الأمور التي تطرأ على الشاهدين، مثلا شهد شاهدا وكان عادلين، قبل أن يحكم الحاكم مات، فبحث عنهما الحاكم وجدهما عادلين، الحاكم لما شهد عندما كان يعلم بالعدالة ثم مات، ماذا يصنع؟ هل تثبت شهادتهما أم لا؟ هذا من الطوارئ وهو الموت، أو جنة، أو فسق، كان عادلا وفسق، هذه الطوارئ لها أحكام. قال وهي مسائل: الأولى لو شهد ولم يحكم بهما، شهد عند القاضي ولم يحكم بهما، يعني ولم يحكم القاضي بشهادتهما، فمات من الغيظ ومن الحزن، حكم بهما، طبعا هما عادلان، لكن يريد القاضي أن يتمهل، يعلم أنهما عادلان، جاء الشاهدان وشهدا وهو يعلم بعدالتهما، ثم قال أنا إن شاء الله غدا أحكم في القضية، ذهب إلى البيت مات، يوم ثاني تحقق من الأمر يعني من ثبوت الحكم، قال حكم بشهادتهما، لأن الشهادة قد تمت وتحققت بشروطها. وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت، ما كان يعلم بأنهما عادلين، لكن بعد أن مات علم بعدالتهما، أيضا تثبت الشهادة، لأن العمدة على وقت الأداء، وقت الأداء كان حيين وكانت الشهادة تامة. المسألة الثانية، لو شهد ثم فسقا قبل الحكم، هو كان يعلم بعدالتهما ثم أجل الحكم إلى أسبوع، في خلال الأسبوع فسقا، حكم بهما، حكم بشهادتهما، لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة، المعتبر هو أن يكون الشاهدان عادلين عند إقامتهما للشهادة لا وقت الحكم. وقت الحكم لما يحكم القاضي مو مهم عادلين أو مو عادلين، لما أدى الشهادة كان عادلين، هذا هو المهم. ولو كان حقا لله كحد الزنا، شهد 4 شهود مثلا على فلان أنه زنى، ثم قبل أن يحكم القاضي بالزنا مات أو فسق، عفوا فسق، لم يحكم بالزنا وبثبوت الحد، لأن الحدود، يعني لأنه يعني عموم الحدود، لأن حد الزنا مبني على التخفيف، مبني على التخفيف يعني في عدم الثبوت، مهما أمكن أنه لا يثبت لا نثبته، ولأنه نوع شبهة، حصل نوع شبهة أنه هل الآن أيضا الشهادة معتبرة مع أنهما فسقا أم لا. قال وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد، لو أن 2 شهد بأن زيد قذف عمرو ثم فسق الشاهدان، أو شهد 2 بأن زيد قطع يد عمرو في قصاص ثم فسق الشاهدان، هل يثبت الحكم؟ قال فيه تردد. ما الفرق بين الزنا وبين القذف والقصاص؟ الزنا هو حق لله محض، وأما القذف هو حق لله وحق للآدمي، والقصاص كذلك. فالقذف والقصاص مشترك. قال هذا فيه تردد. الوجه الأول هو الذي ذكره المصنف، قال أشبهه الحكم أنه يحكم به، يحكم بالشهادة وإن فسق بعد ذلك، لتعلق حق الآدمي به، والشهادة تثبت في حقوق الآدمي وإن طرأ على الشاهدين الفسق. هذا الوجه الأول ما ذكره. الوجه الثاني وهو عدم ثبوت الحد لاشتراك القذف والقصاص، بين الله والآدمي، والحدود تدرأ بالشبهات، لأن هذا إذا بين الله يعني حد، حق الله هو الحد، فيدرأ الحد بالشبهة. المسألة الثالثة، لو شهد لمن يرثانه، يعني جاء ولدان 2 شهدا لأبيهما، شهدا لأبيهما بأن عمرو أقر لأبيهما ب1000 دينار، الشهادة للأب قلنا ما في مانع، الشهادة عليه لا تقبل، أما الشهادة للأب ما فيه تهمة مع وجود العدالة. فهذان الولدان شهدا لأبيهما بأن عمرو أقر له ب1000 دينار، ثم قبل أن يحكم الحاكم مات الأب، فصار 1000 دينار هذه لما يحكم بها الحاكم لمن ترجع؟ للورثة. من الورثة؟ الولدان. فيكون الإنسان يشهد بشيء يرجع إليه. هل يمكن؟ أنا أشهد على شيء والمنفعة لي. أنا أشهد بأن أنا مع شخص، نأتي نشهد بأن فلان أقر لنا ب10,000 دينار، يثبت؟ ما يثبت، لأن الشهادة إنما تكون للغير مو للنفس. إذا للنفس صار ادعاء، يعني أنا أدعي مو أشهد. فهنا نفس الشيء، هذه الشهادة صارت ماذا؟ صار كأنما أشهد والشهادة تنفعني وترجع المال إلي. قال ولو شهد لمن يرثانه فمات قبل الحكم. مات الذي يرثانه وهو الأب قبل أن يحكم القاضي، فانتقل المشهود به، المشهود به وهو 1,000 دينار، هذا الذي هم يشهدان بهذا بالألف، إليهما إلى الشاهدين لأنهما يرثانه. لم يحكم القاضي لهما بشهادتهما، لأنه لا يمكن أن يكون الشاهد يستفيد من شهادته هو، أو يثبت له شيء بشهادته. يقول المسألة الرابعة، لو رجع عن الشهادة قبل الحكم. هذا من الطوارئ، الأمور التي تطرأ. هما شهدا لكن بعد ذلك رجع، قالوا لا احنا كنا مثلا مشتبهين او كنا كاذبين، رجع عن الشهادة. قال لو رجع عن الشهادة قبل الحكم، قبل ان يحكم الحاكم قال هذا الكلام، لم يحكم، لان هنا بعد يكون الحكم لا مستند له. ولو رجع بعد الحكم، بعد الآن جاء 2 شهود عدول وشهد بأن زيد أقر لعمر ب1,000 دينار، أو أقر لعمر بهذه السيارة مثلا، قال أن هذه السيارة لعمر، فثبت عند القاضي أن هذه السيارة لعمر بسبب شهادة الشاهدين العادلين، فحكم بها لعمر فأخذها عمر. ثم رجع بعد الحكم، بعد أن حكم رجع قال نحن كنا مشتبهين أو كاذبين، وبعد الاستيفاء يعني وبعد أن استوفى المدعي حقه وأخذ السيارة، وتلف المحكوم به، المحكوم به ما هو؟ سيارة، سيارة تلفت، كان عمر يعني موفق سبب مثلا حادث فتلفت هذه السيارة، لم ينقض الحكم، الحكم كان تاما فلا ينقضه، وكان الضمان على الشهود. زيد الذي خسر السيارة هنا يأخذ السيارة من من؟ مو من عمر، من الشهود، لأن الشهود هم اللذان سبب الإتلاف. ولو رجع بعد الحكم وقبل الاستيفاء، إذا كان قبل أن يحصل الاستيفاء من المشهود عليه، هنا الاستيفاء من المشهود عليه أحد شيئين، إما يكون حق لله، يستوفى من المشهود على حق لله يعني حد يقام عليه الحد، أو يستوفى من المشهود عليه حق للآدمي. قال فإن كان حدا لله نقض الحكم للشبهة الموجبة لسقوط الحكم. هما شهدا على زيد بأنه قذف، أو عفوا حق لله محض بأنه مثلا زنى، شهد 4 شهود أنه زنى، ثم بعد ذلك رجعوا أو رجع بعضهم عن الشهادة، ينقض الحكم، لأن هذا بعد ما يمكن إقامة الحد عليه، الحدود لا تدرأ بالشبهة. بالنسبة إلى المسألة السابقة، هذا الفرع السابق، قال لم ينقض الحكم وكان الضمان على الشهود. لو نقض الحكم يكون الضمان على من؟ يكون الضمان على من أخذه، لأن الحكم انتهى، الحكم انتهى مو ثابت. فلما أخذ ذاك السيارة أخذها بأي مصور؟ ما في حكم حكم له بأخذها، فإذا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فترجع السيارة هو يضمنها، الذي أخذ السيارة يضمنها. إذا أثبتنا الحكم يعني الحكم صحيح، فانتقال السيارة إلى ذاك صحيح، لكن هذان لأنهما رجع عن الشهادة هما سبب الإتلاف فيضمنان. هنا لا، في مسألة الحد، لأن في شبهة، هذه المسألة الشبهة نقضت الحكم، لأن الحكم ما هو؟ مو حق، الحكم حد، والحد يندفع بأقل شبهة. وكذا لو كان للآدمي كحد القذف، بالنسبة إلى حد القذف هذا حق هنا ذكره للآدمي، مثل ما ذكرنا في وجه التردد الذي ذكره صاحب الجواهر أنه لا، كما ذكر في صفحة 219 في الحكم بحد القذف والقصاص تردد من اشتراكهما بين الله تعالى شأنه والآدمي. على كل حال هنا جعل حد القذف ليس مشترك، ممكن يمثل بغير حد القذف، مثلا الغصب، الغصب حد حق للآدمي، ما في حق لله، يعني ما في حق لله يعني ما في إقامة حد، وإن كان في إثم. أو مشتركا، مشترك قال كحد السرقة، حق لله قطع اليد وحق للآدمي وهو الغرم. وكذا لو كان للآدمي كحد القذف، إذا كان حد، في حد، على كل حال في حد وإن كان لآدمي، بما أن في حد فينقض، لأن الحدود عموما تدرأ بالشبهة. وفي نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردد، هل الحقوق التي هي للآدمي محضة ما في وليست حدا، فهل ينقض الحكم؟ قال فيه تردد. الوجه الأول من وجهي التردد لمرسلة جميل، عن أحدهما عليهما السلام، لمرسل جميل المروي، وإذا كتبت مرسلة تكتب المروية في الجواهر 41 صفحة 220. المعتضد إذا كتبت مرسل، إذا مرسلة معتضدة باستصحاب الصحة، وإطلاقها هنا طبعا هذا الوجه إيش؟ أنه لا ينقض الحكم، أن الحكم صحيح. هذه المرسلة في الشهود، إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل، الإمام قال ضمنوا ما شهدوا به وغرموه، هم ضمن الشهود، يعني الحكم لا ينقض. وإن لم يكن قضيا طرحت بشهادتهم، أو طرحت بشهادتهم أو طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لإمكان التدارك بعد الشك، بسبب الرجوع في حصول ميزان الحكم. هذا وجه. نعم، انه ينقض الحكم، ينقض الحكم لانه بالنسبه الى هذا الحق يمكن ان يتدارك. يعني لو بعد ذلك اقام شهود اخرين يمكن ان يتدارك الحق فيثبت بالشهود الاخرين. طبعا بسبب الرجوع في حصول، لان ميزان الحكم وسبب الحكم هو الشهود، رجعوا شهادة الشهود رجعوا عنها. يقول اما لو حكم او حكم القاضي وسلم المحكوم به، السيارة سلمت مثلا فرجعوا والعين قائمة، رجعوا قالوا لا نحن شهدنا وكنا كاذبين أو وكنا مخطئين، فالأصح وهو القول المشهور أنه لا ينقض الحكم ولا تستعاد العين وتبقى السيارة عند من؟ عند المدعي لها، لكن يضمن هؤلاء الذين رجعوا يضمنون. يقول وفي النهاية ترد على صاحبها. في النهاية للشيخ طوسي رحمه الله، وهذا أيضا ذهب إليه غير الشيخ الطوسي، مثلا ابن حمزة في الوسيلة وأبو الصلاح في الكافي، وكذلك ذهب إليه القاضي بن البراج أنه ترد على صاحبها الأول لأنها ملك له، والأول أظهر وهو أنه لا ترد وإنما يغرم الشهود الذين رجعوا. إن شاء الله واضح. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلمكم الله، حياكم الله، ولكم يغفر الله.